بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مهارة جديدة وقصة نجاح جديدة والجزء الثاني من عمار الأرض. عشان أحكي لكم على مهارة النهاردة وقصة النهاردة، تعالوا نتجول مع بعض في مواقف متكررة بتحصل في عصور مختلفة. بتقرأ في التاريخ كان في ناس كانوا موجودين بيثبتوا اللي حواليهم، ولكن ثبات هؤلاء الناس اللي حوالين هؤلاء الناس الملهمين والناجحين ساعات بيبقى مرتبط بالشخصية دي. فلو الشخصية دي مش موجودة، انتقل إلى رحمة الله، ساب المكان، ابتلي مثلا بالنسوج ولا حاجة، تلاقي بعض الناس اللي حواليه احنا بنسميه بالمصري وقع، بعد، نسي المبادئ، نسي القيم. وكأن كثير مننا محتاج دايما واحد يزقه، يشجعه، يلهمه، يحطه على الطريق. طب ولو مش موجود الشخص ده انت ناوي تعمل ايه؟ طب لو البلد اللي حواليك ما فيهاش القيمة دي وانت عايز تثبت لنفسك وعايز تعيش بهذه القيمة، سواء كان بيتك او المجتمع اللي انت فيه من الشغل او حتى البلد كلها ما فيهاش نظام وانت عايز تبقى انسان منظم، هل من جواك في شيء بيحركك ولا لازم اللي حواليك يكونوا كده عشان تبقى زيهم او تضعف وتقع؟ انت عارف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غرز المهارة اللي هنتكلم معاها مع حضراتكم عليها النهاردة في الصحابة. فلما انتقل سيدنا محمد للرفيق الأعلى لم نلحظ ضعف إيمان في الصحابة، بل لاحظنا العكس. لاحظنا أن هم عاشوا بسر معين سيدنا محمد سابه جواهم، كان في سر معرفي بالله عز وجل وسر مهاري. أن هم بعد ما سيدنا محمد راح عند ربنا انطلقوا في الأمصار في البلاد علشان يدخلوا الناس في الإسلام ويوروهم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المتوقع أن شخصية ملهمة عظيمة نبوية زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما يختفي من حياة الناس يحصل سقوط، لأن أنت عارف هو كان موجود منور الدنيا صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام زرع فيهم هذه المهارة، المهارة اللي بتخليك لوحدك تصحى تذاكر الصبح وعشان الامتحان قرب مش محتاج كل شوية واحد يفكرك، المهارة اللي بتخليك قبل ما تنام تظبط منبه الفجر ومش محتاج حد يصحيك. كويس ان احنا نتفق مع بعض، لكن لو ما اتفقتش مع حد مين اللي هيصحيك غير نفسك؟ المهارة اللي تخليك مواظب على شغلك من الصبح من النجمة لغاية اخر اليوم رغم ان في ناس حواليك كتير مستهترة وبتلعب، انت لوحدك. انت جواك مهارة النهاردة الدافع الذاتي. الدافع الذاتي هو الاستجابة للمؤثرات الخارجية الدافعة نحو الهدف. أحداث بتحصل حوالينا بتشجعنا ان احنا نمشي في الطريق اللي ربنا خلقنا علشانه، لكن الإشكالية المتواجدة في قلوب بعضنا أو كثير مننا أنه مش قادر يستجيب للأحداث، فالأحداث تبقى سبب في تكوين دوافع أنه يتحرك، بل ساعات كتير بنفهم الأحداث بطريقة سلبية فدوافعنا بتتكسر. فأنا النهاردة جاي علشان أتكلم مع حضراتكم إزاي لوحدك تكون أنت قادر من غير صحبة، من غير تشجيع، من غير درس. واحد يقول لي ما احنا محتاجين الحاجات دي، اقول لك طبعا احنا عايشين على بركه مشايخنا اللي بنتعلم منهم واساتذتنا اللي بيلهمونا والناس اللي بتشجعنا. بس نفترض عديت في مرحله في حياتك ما كانش فيه حواليك حد، بل خليني ارتقي معاك، ليه ما تكونش انت اللي ملهم، انت اللي بتدفع الناس، ليه ما تكونش انت المحرك لوحدك؟ الطاقه اللي جواك هي اللي تحركك وتحرك معاك اللي حواليك. تعالوا النهارده نتكلم ازاي من جوانا احنا نتحرك في اتجاه رضا ربنا، في اتجاه التمكين، في اتجاه اني جاعل في الارض خليفه، في اتجاه هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. تعالوا احنا اللي يكون من جوانا هذه المبادره. مهاره النهارده هي الدافع الذاتي. هسيبكم تصلوا على النبي، اشوفكم على الفصل ان شاء الله. قالوا ان هو سر الثبات، سر الثبات ان يكون عندك من جواك دوافع ذاتيه بحيث لو في فتن حواليك ما تبقاش الفتن سبب في كسرك. والفتن دي ممكن تكون فتن في القيم، لما يكون اللي حواليك مش ملتزمين بهذه القيم اللي انت خدت قرار، لان التحرك في اتجاه رضا رب العالمين ده قرار الانسان بياخده بهدايه طبعا من ربنا سبحانه وتعالى. والتحرك في اتجاه رضا رب العالمين سبحانه وتعالى اتخاذ الصراط المستقيم والسير على طريق الله، لما الإنسان بياخد القرار إما يلاقي النصير والمعين وإما يكون لوحده. على فكرة أنا بتكلم إن واحد عايز يكون قريب من ربنا في بيته أو في شركته أو في محيط الشلة بتاعته، خد القرار وهم ما خدوش، هل محتاج يبقى حد جنبك ولا هتقع؟ ده اللي هتكلم عليه النهاردة، علشان يا جماعة ما بيبقاش دايما معتمد على برنامج أو على شخص أو على شيء معين هو اللي يحركك. لأ، أنت من جواك لازم تكون متعلم ازاي، ودي اول مهاره اتكلم عليها سماها ستيفن كوفي في الكتاب بتاعه العادات السبع المبادره، ان انا اللي هتحرك لوحدي، لكن هي مذكوره ايضا في كتب اخرى، الدافع الذاتي، انك من جواك انت اللي تكون بتعرف تاخد القرار مش تابع، انت قائد، ودي من اهم مهارات القاده. اتكلم رب العالمين على الدافع الذاتي في القران، فقال يا ايها الناس عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقت ما تلاقي إشكاليات أخلاقية وقيمية إثبت، بالذات الشباب والبنات اللي لسه داخلين جامعة وشايفين المجتمع المنفتح بين الأولاد والبنات، وشايفين المجتمع اللي ممكن يكون بيأثر في المذاكرة بعد ما طالعين من طحن ثانوية عامة زي ما بيقولوا، وشايف ناس بقى ما بتذاكرش إلا آخر شهر، وأنت عايز تعمل حاجة مختلفة. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الدافع الذاتي من جواك. تكلم رب العالمين إنك هتتسأل لوحدك، فقال كل نفس بما كسبت رهينة. أنت شغلك، عملك، حبك لربنا سبحانه وتعالى، أخلاقك، كل نفس بما كسبت رهينة. عشان كده لازم كل واحد يبقى مدرك إنه يوم القيامة اللي هيوضع بين يدي الله عز وجل هو نتاج حياتك أنت، سواء كانت حياتك أنت دي هو عمرك وأعمار أنت كنت سبب في أنها تتعلم القيم وأنها تهتدي لرب العالمين، أو حتى عمرك لوحدك. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. في ناس مننا يا رب قبل وبعد الحلقة دي هيعيش علشان يكون هو الملهم للي حواليه، هو المحرك، هو مش منتظر حد، هو مش تابع، هو دايما بيتحرك ويرفع رايات الخير وكل اللي حواليه بيقف جنبه، لان في ناس كتير مستنيه رايه خير، رايه عمل خيري، رايه انتاجيه في الشغل، الناس اللي بتشتغل من اول لحظه لما تروح، الواحد يبقى قاعد بيتدلع كده في اول نص ساعه ولا ساعه اول ما يوصل الشغل ويلاقي واحد من اول ما راح فاتح ورقه وفاتح ملفاته فاتح الكمبيوتر وشغال، الشخص ده بيشتغل بدافع ذاتي رغم ان كل عمال اللي يفطر واللي يهزر وكله عمال كتير عمال بيضيع وقت الا واحد ولا اتنين بيحركوا المكتب. احنا عايزين نبقى كده، عايز نفسي اكون انا الشخص اللي الناس بتسمع دفعه الباب بتاعي الساعه 5 الصبح، فجر بيأذن وانا نازل اصلي في الجامع، واحد لسه راجع من سهره بره، واحد لسه هينام، واحد عمال يسمع الصلاه خير من النوم ومش عايز يقوم وبيقاوم، او واحد بيصلي في بيته وانا بيسمعوا الخبطه بتاعت بابي وبيتمنوا ان هم ينزلوا معايا، ليه ما يكونش انا؟ فيلا نسمي الله ونتوكل على الله ونتعلم مع بعض النهارده مهاره الدفع او الدافع الذاتي، لان بنكون من جوايا. احكي لكم النهارده قصه شخصيه خساره ان احنا ما نعرفهاش. احنا عندنا شخصيه، قبل ما اقول لكم هو مين، عندنا شخصيه اسمها الام تريزا، هي شخصية مشهورة جدا واخدت جائزة نوبل في القرن اللي فات، كانت بتروح أفريقيا ودول كثيرة علشان تعالج الناس، وهي كانت مشهورة جدا بالتبشير، وكانت يعني يقال عنها قصص ويكتب عنها كتب زكاة طيبة وحنينة، ودخلت ناس كتير جدا في الدين المسيحي بسبب العطاء، وهي اتشهرت. احنا عندنا في أمتنا ناس كتير كده على رأس هؤلاء، أو من ضمن عشان ما حدش يزعل من أصحاب المجهودات، الشيخ عبد الرحمن صميط، رجل كويتي. أنا هقول لك أرقام قبل ما أبدأ معاك وانت اسمع الكلام ده واتمنى تبقى زيه. 7 مليون إنسان أسلموا على أيديه. سيدنا محمد بيقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل أو امرأة، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، يعني حاجة أحلى من الدنيا وملكها. 7 مليون إنسان يسلموا على إيد الشيخ عبد الرحمن الصميط. 5700 مسجد يتبنوا في أفريقيا بسبب هذا الرجل. 15000 يتيم مكفولين في أفريقيا من فقراء الناس الأفارقة اللي لا يملكوا قوت اليوم. حفر 9500 بير. أنا بكلمك على 29 سنة في صحراء وغابات أفريقيا يدعو الناس إلى الله عز وجل، مش بيدعوهم بس بالكلام، بيدعوهم بالعطاء زي ما هقولك بعد شوية. 860 مدرسة عشان الناس الغلابة تتعلم، 4 جامعات و204 مركز إسلامي، وسايب وراه دلوقتي 4000 داعية. شوف سيدنا محمد انتقل للرفيق الأعلى وساب وراه الصحابة ازاي بالآلاف. الشيخ عبد الرحمن سميط هو يعني نسأل الله ربنا يبارك في عمره، هو مريض دلوقتي مرض شديد وفي يعني في مستشفى بعد يعني سنين طويلة من تحمل المرض في وسط مجاهل أفريقيا، سايب 4000 داعية وراه عشان يثبتوا الناس في أفريقيا. أنا جبت لك القصة من الآخر، تعالوا نرجع مع بعض لبداية سنة 1947، مولد الشيخ الكبير في الكويت الشيخ عبد الرحمن السميط. الشيخ عبد الرحمن السميط هنقفز في حياته كده لغاية أواخر سنين المدرسة قبل دخول الجامعة، يوم ما شاف مجموعة من العمال البسطاء في الكويت وهم واقفين في الشمس الحارقة، طبعا دول الخليج بتبقى حر جدا في الصيف، وبيتساقطوا من كتر التعب. رجع عبد الرحمن بقى لسه هو الشاب الصغير عشان يلف على قرايبه وعلشان يلف على أصحابه عشان يجمع من ده دينار ومن ده دينار ومن ده نص دينار لغاية ما اشترى عربية، وخلى العربية دي عليها سواق بيدفع له أجر علشان ياخد العمال الغلابة اللي بيشوفهم كل يوم وهو رايح مدرسته يوديهم ويستناهم ويرجعهم، واتفق مع الناس انهم هيصرفوا على أجر هذا السواق بعد ما اشتروا العربية دي. شوف أنا هبدأ هقف معاك من أول، فاكر تعريف الدافع الذاتي؟ هو الاستجابة للمؤثرات الخارجية الدافعة نحو الهدف. أنا نفسي ربنا يرضى عني ويحبني وأخش الجنة وأعيش في الدنيا ليا قيمة يفرح بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ورب العالمين كل ما ينظر إلي يجدني على مراده، يجدني ذاكر لي إما بقلبي أو بلساني أو بفعلي، لأن أي عمل صالح هو ذكر لله. دي أهدافي. طب أنا لو دي أهدافي ربنا هيبعت لي مؤثرات خارجية تدفعني نحو أهدافي دي. الفرق ما بين اللي بيستجيب للدافع اللي عنده دافع ذاتي، الفرق ما بين اللي ما عندوش دافع ذاتي هو انه ما بيستجيبش للمؤثرات الخارجيه، مش واخد باله ازاي ربنا بيساعده انه يمشي في الطريق اللي نفسه فيه. ومن ثم الدكتور عبد الرحمن السميط او الشيخ عبد الرحمن لما شاف الناس الغلابه دول، ده مؤثر خارجي اهو، يلا علشان نبدا نساعد هؤلاء الناس. هو راح يدرس، بس قبل ما احكي لكم، راح يدرس في احد الدول الاجنبيه، قرا بحث كان مكتوب عن الإسلام في أفريقيا. البحث ده ممكن يكون متكون من ورقة ولا ورقتين. خلاصة البحث ده أن أفريقيا تقريبا كان أغلبها دخل في الإسلام في عصور الخلفاء وعصور الصحابة وما بعدهم، لكن دلوقتي جزء كبير جدا من الدول الأفريقية بتاع عندهم أديان غريبة وعندهم وثنية، وجزء منهم ملحد بسبب أن هم كان عندهم الإسلام لكن بسبب كثرة الخرافات وقلة الدعاء هناك في الصحراء القاسية والغابات الخطرة، الأجيال نسيت الإسلام. حزف نفسه قوي إن ناس مسلمين سيدنا محمد حط بصمته فيهم عن طريقه وعن طريق الصحابة، وإحنا ما يكونش لينا أثر في إن إحنا نرجعهم للإسلام تاني، وكثير منهم دخل في ديانات أخرى بسبب الحملات التبشيرية وكثير من الأديان اللي بيروح يجذبوا فقراء الأفارقة اللي بالإحسان يستعبدوا قلوبهم. فإذا بياخد قرار، طب أنا هعمل إيه؟ أنا لسه في الجامعة. بدأ إن هو كان في أحد الدول الأجنبية في الجامعة ياخد دولار من كل حد من أصدقائه، وبعدين يشتري كتب باللغات الأفريقية والأسيوية ويبعتها لجنوب شرق آسيا والأفريقية. هو دلوقتي ده اللي قادر يعمله. مين اللي علمك كده يا عبد الرحمن؟ هو لسه شاب، بنقول لعبد الرحمن بقى لسه هيكبر دلوقتي. مين اللي علمك كده يا عبد الرحمن؟ اللي علمني كده ربنا، مؤثر خارجي شبك في قلبي، حسيت إن لازم يكون ليا دور، فعمل حاجات بسيطة. الراجل ما عملش حاجة ضخمة لغاية دلوقتي، طبعا هي ضخمة عند الله، بس أنا بتكلم على إن ده شيء متاح لينا، تلم من أصحابك وتشتري كتب وتبعتها، حاجة أي حد يعملها بس لو الدافع من جواك. فإذا بالشيخ عبد الرحمن السميط يعمل كده، وأول ما خلص ورجع الكويت تاني بعد ما خلص دراسة، إذا بيسافر مع أحد المؤسسات الخيرية علشان يبنوا مسجد في ملاوي أحد الدول الأفريقية المعروفة. وهناك عارف، ليس من رأى كمن سمع، هو كان بيسمع لكن شاف الفقر الشديد والجوع الشديد والخرافات الرهيبة والأديان، الناس اللي بتعبد الأحجار واللي بيعبدوا الملوك واللي بيعبدوا حيوانات والأشياء اللي تخليك تقول هم دول فعلا كانوا مسلمين. فرجع وهو عنده جرح، لكنه جرح دافع مش جرح محبط. استجاب للمؤثر الخارجي، ليست استجابة محبطة، إنما استجابة بناءة، الدافع اللي جوه اشتعل. وإحنا اتفقنا وراء كل قصة نجاح قلب يحترق. فإذا بالشيخ عبد الرحمن الصميت يأسس لجنة اسمها لجنة مسلمي أفريقيا ويبدأ يفكر في السفر. هو قبل ما يسافر كان بيشتغل طبيب في أحد المستشفيات الكويتية. بص الحنين حنين يعني. هو كان بيشتغل دكتور، وكانوا بيقولوا ان هو لما كان بيشوف معاناة المرضى، المريض بيبقى عنده نوعين من المعاناة، معاناة جسدية ومعاناة نفسية، بالذات لو طول في المستشفى. فالمعاناة الجسدية هو كطبيب عبد الرحمن الصميت بيعالجهم على قد ما يقدر في تخصصه، وكان هو متخصص في أمراض البطنة. طيب والمعاناة النفسية من كثرة المرض، بيقولوا كان يقعد بعد ما المستشفى، بعد يعني خلاص ميعاد الشغل بيسموه الدوام، بعد ما الدوام يخلص إذا بيقعد ويطمن على المرضى ويحكي معاهم في حاجات اجتماعية ويسمع مشاكلهم. جميل أوي إنك تلاقي الدكتور حنين ومش مشغول وعايز يخلص ويروح، جميل إنك تلاقي هذه النفسية. الحنية دي انتقلت للغلابة والفقراء والمساكين اللي سابوا الدين الإسلامي وراحوا لأديان تانية وخرافات تانية في أفريقيا، وبدأت رحلة 29 سنة يروح هناك يقعد أغلب السنة ويرجع دولة الكويت فترات قليلة ثم يسافر تاني. استهدف البلاد الفقيرة جدا زي سيبيريا وملاوي وأماكن الحرب اللي كانت في السودان والنيجر. كان بيعمل إيه الشيخ عبد الرحمن؟ هو مؤسس لجنة مسلمي أفريقيا، لسه احنا بنبدأها. يقال إن في بداية تأسيسه خالص اللي قدر يجمعه كان 500 دولار. طبعا ده مبلغ بالنسبة لواحد هيسيب بلده ويروح عشان يغيث الشعوب، انت بتتكلم ده ملاليم. لكن كتير بتبقى البدايات بسيطة، بس بصدق النية والدافع اللي جوه، الله عز وجل يأتي العون الإلهي الذي إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى. فإذا بعبد الرحمن الصميت أول 500 دولار يسافر، أنت عارف هناك بقى في مجاعات بسبب الجفاف والكلام ده، ففي وجبة كده أنتوا دايما بتشوفوها لما تتفرجوا على البلاد اللي فيها مجاعات، كنا فيه مثلا إناء كبير كده وحاجة زي الشوربة بيضة، دي بتبقى عبارة عن سكر وزيت ودقيق وفول صويا، كأنها وجبة متكاملة لو حد عنده جفاف أو جعان ولا حاجة، يعني إيه تروي هذا الجوع وهذا الظمأ. فإذا بيه يبدأ يعمل الوجبات دي ويروح هناك ويبدأ يعالج الناس، لأنه دكتور بقى، يعالج الناس ويبدأ يشوف إيه الأخبار، وبدأ يعمل مسح شامل كده إيه اللي ناقصة البلاد دي. فإذا بيه ياخد قرار إنه يبدأ يعمل لهم مشاريع صغيرة. مشاريع صغيرة، أنت النهاردة بتتكلم على واحد عايش في دولة ربنا يديم على كل الدول العربية والإسلامية الاستقرار، دولة مستقرة، دولة الحمد لله مستواها المادي محترم جدا جدا، انت سايب الكويت ورايح أفريقيا ليه؟ في ناس بتحب ربنا يا جماعة، وبيحبوا الإسلام، بيحبوا سيدنا محمد، ومن جواهم احتراق على هذه الدعوة. عايزك بعد واحنا رايح لفاصل دلوقتي لازم تفكر في المعاني دي، انت بتعمل ايه؟ عايشها لإيه؟ حاجات دي يا جماعه لازم كل واحد فينا يراجع نفسه. ما احنا هنقابل ربنا مع الشيخ عبد الرحمن الصميت، مش هقول لك الصحابه، واحد عايش في وسطنا دلوقتي هنقابل ربنا. وتعرض الاعمال على الله عز وجل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نفسك نظره النبي يا رب نحسبه كذلك الشيخ عبد الرحمن، نظره النبي تبقى عامله ازاي لي؟ ناويه انت على ايه؟ صلى الله على النبي. اشوفكم بعد فاصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. الشيخ عبد الرحمن الصميت دلوقتي في الحكاية، يعني في أثناء القصة، وهو في أفريقيا مسح شامل. الناس محتاجة إيه؟ محتاجين مشاريع مستدامة، محتاجين مكنة خياطة، واحدة تشتغل في الخياطة تعمل ملابس عشان وقت الشتاء الناس بتبقى في غاية البرد في هذا الجو الصحراوي، محتاجين بقالات صغيرة يبيعوا ويشتروا، محتاجين مزارع سمكية، محتاجين نجيب لهم بقر وأغنام علشان يتوالدوا ويقدروا يعملوا منتجات لبنية، محتاجين حاجة تفضل تعيش معاهم عشان هو لو مشي يفضل فيه أشياء مستمرة. وده اللي عمله الشيخ عبد الرحمن الصميت. إذا بي كان ممكن يركب قطر لمدة 40 ساعة معاه من الأبقار والأغنام والأقمشة ومكان الخياطة. أنت بتتكلم على حد رايح يعالجهم كمان طبيا علشان الأمراض والأوبئة الفتاكة اللي هناك. وإذا بالشيخ عبد الرحمن الصميت دولة الكويت تعلم بمجهوداته فيكرموه ويدوا له جائزة، تقريبا كان ما يقرب من 750 ألف أظن دينار أو أظن كان دولار وقتها، وإذا بيه بص للفلوس دي. بص ربنا دلوقتي بيقول لك أنا معاك، ربنا بيديك علامة إن أنت موفق ومؤيد، وبدأ اللي حواليك يعرف وعايزين يساعدوك. خد الفلوس دي وأنشأ أول مركز إسلامي، 750,000، أول مركز إسلامي في أفريقيا. كنت بقول لك من شوية مئات وآلاف، بسمعك أرقام وهرجعها معاكم في الآخر. أول مركز خده بأول جايزة. شايف هو بيستجيب للمؤثرات الخارجية إزاي؟ ربنا بيقول له أنا بأيدك وبشكرك، ربنا الشكور، عن طريق الجايزة دي. خدها ومحطها على طول في هدفه، دافع ذاتي. أي حد ما كانوا مننا يا رب نعمل كده، بس شوف ممكن يقول دي جايزة ربنا واستريح، لكن خلاص القلب بيحترق وبيحب، فإذا بيه ويأسس جمعية اسمها جمعية العون المباشر، عشان يبدأ يبقى فيه تبرعات من أهل الكويت ومن بلاد أخرى تبدأ تشجع هذه الفكرة، إرجاع أفريقيا إلى حظيرة الإسلام وإلى الدعوة النبوية المحمدية، واستعباد القلوب بالإحسان، مش بس بالمواعظ. المواعظ مؤثرة في القلوب، لكن أنا مش قادر، أنا هموت من جوع، أنا عندي مرض فتاك. فإذا بي يستعبد القلوب بالعطاء ويكلمهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. كان عشان يتكلم يبدأ بيحكي القصص اللطيفة جدا، عشان يتكلم مع القبائل كان ياخد مع لبس الشيك قوي لرؤساء القبائل والملوك، عشان يخش ينبسهم اللبس الحلو ده، فيشعروا انه جاي علشان معاه الامان، مش جاي علشان مثلا يبقى عنده شيء مؤذي ولا اجنده مش عارف خفيه والكلام، لا انا بس جاي هكلمكم عن رب العالمين. واذا بي يديهم هذه الملابس، وبعد ما يديهم ملابس يسمحوا له يتكلم مع اهل القريه او القبيله، يعالج الاطفال المرضى منهم والنساء والرجال، كلمهم عن رب العالمين، فتدخل الناس في دين الله افواجا. هو بيحكي بيقول وقصص كتير ربنا بعتها لي كأنها بتشجعه إنه يكمل في اللي هو فيه. فبيقول مرة عملت عملية، كانت بنت طبعا واخد بقى مع أصدقائه من الدكاترة، وكل واحد انفعل لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عملية عيون في بنت أصيبت في عينيها، كان عندها أمنيتين. الأمنية الأولى اعملوا لي العملية عشان أنا نفسي أشوف الدنيا. عملوا العملية، نجحت العملية، بدأت تشوف. الأمنية الثانية أن أحفظ كتاب الله عز وجل. أمنية بنت ممكن يكون عظمها طالع من جسمها من كتر، انتوا عارفين الافريقان اللي في افريقيا يعني قد ايه بيبقى عندهم مجاعات وجفاف، وهي بتقول عايز احفظ كتاب ربنا، عايز اعرف ربنا، عايز اسمع عن ربنا، عايز اقرا الكلام اللي جيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانها بتقول لنا احنا يلي قاعدين وعايشين في التكييفات وفي الامان بفضل رب العالمين، بتقول لنا افتكروا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كان بيمشي في مستنقعات كتير واماكن وحله، وياما قرص وتعابين، لكن ربنا كان بيشفيه وبينجيه. وياما مر على قبائل، هو كان بيحكي بيقول مره كنت قاعد على بجهز نفسي لزياره بعض القبائل، فاذا بواحد من كان مجموعه قاعده كده مع بعض، جه واحد يبصق عليا، استغفر الله بيتف بيبصق عليه، فبصيت له كده في انت انا عملت لك حاجه؟ فاذا بي ان في زي كده قانون عند هذه القبيله، ان كانوا قاعدين في محاكمه بيعاقبوا واحد يعني، فممنوع اي حد يقعد جنبهم، اللي يقعد جنبهم القبيله بتقوم تبصق على الانسان ده. فبيحكي هو بيضحك يعني اني كنتش عارف العادات والتقاليد بتاعتهم، وكانوا يستغربوا لما يشوفوا مراته المحجبه، ايه الحجاب ده، ايه الزي الغريب ده. ربنا يعني يتقبل منها اللي كانت في ظهر جوزها دايما باستمرار. بيقول من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا جدا ان في يوم من الايام دخلت على قبيله من القبائل، فاذا طفل عنده 10 سنين تقريبا بيحبو، ماشي كده مش قادر يقف على رجليه. بيتحبو ليه؟ بيحبو لان هو مش قادر يقف. طب مرض، جوع، عطش، فراح لاسرته عشان ياكلهم، قالوا احنا بقالنا 3 ايام ما اكلناش، بس احنا مش عايزين ناكل، مش عايزين ناكل، انتوا مش قادرين تقفوا، ابنكم 10 سنين ده طفل يعني المفروض يكون دلوقتي في ايده لعبته ولا بيتفرج على ماتش كوره زي اطفالنا. قالوا له احنا ورانا بيت بقاله 8 ايام ما اكلش، ارجوك سيبنا، زي لما الصحابه كانوا بيعملوا زمان مع النبي عليه الصلاه والسلام، ارجوك سيبنا دلوقتي وروح للبيت اللي ورانا اكلهم، دول بيموتوا. ويروح عبد الرحمن الاصمت حفظه الله ويأكل الناس الغلابة ويشربهم ويرجع عشان يعالج هذا الطفل اللي ما كانش قادر يمشي ويمسكه يقومه. احنا عندنا صور ليه أظن حضراتكم شفتوه، ماسك طفل صغير جدا مش قادر يقف بيسنده، حفظه الله الشيخ الدافع ذاتي، كله بيتحرك. انت المسلمين يا جماعة ما نعرفش، أنا بتكلم نفسي الله أعلم، ممكن يكون حضراتكم عارفينه، بس أنا ما كنتش أعرف الشيخ ولا أعرف مجهوده، ولا أعرف إن في 7 مليون واحد أسلم على أيدي ربنا يتقبل منه. هو بيقول سنة 1990 حصل موقف كبير قوي. حصل الغزو العراقي للكويت، واعتقل الشيخ عبد الرحمن مصميت وعذب، وفصل لحم جسمه عن عظمه، وكان شيء صعب جدا جدا ممن عذبوا من أهلنا في الكويت. بعد ما انتهى الغزو طلع الحمد لله وكمل رحلته في أفريقيا. لكن بعد الغزو الأمريكي للعراق، إذا بالشيخ عبد الرحمن مصميت، ده موقف أثر فيا جدا. جمعية العون المباشر خلاص بقى كبرت، بقى فيها متبرعين ومستثمرين وناس بتفكر قد إيه تخدم دعوة ربنا سبحانه وتعالى. اتبرع ب2 مليون دولار لكفالة الأسر الفقيرة وعلاج المصابين والمرضى من جراء الغزو الأمريكي للعراق. بشوف الفناء، عارف يعني إيه فناء؟ فناء يعني أنا متفاني، ما عنديش من جوايا شهوة ولا لذة بتحركني إلا أن أنا أحقق حلمي. من جواه دافع كده، أنا عايز دول مسلمين، دول لسه طالعين من حرب، أيوة بس دول مش دول جيل منهم قبل كده اللي قطعك؟ أيوة قطعني، هما مش دول، ده جيل سابق. وحتى لو هما، ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ياما ضرب وياما ألقي على ظهره قاذورات صلى الله عليه وسلم، ظهره الشريف، وفي الآخر قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له احنا ما نعرفش عنك إلا أن أنت أحسن حاجة في الدنيا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هو النبي عمل، كان يعمل زي النبي من جواه دافع ذاتي. ممكن واحد يقول له اوعى تعمل كده، مش فاكر عملوا فيك ايه؟ في تفاني من جوه، عايزين نخدم الخلق. هذا هو بابنا إلى الله عز وجل. ويصرف 2 مليون دولار لمعالجة آثار الغزو الأمريكي للعراق. هو بيقول من القصص اللي كان دايما ربنا بيبعتها لي في أفريقيا علشان أتشجع أكتر. يوم ما رحت قبيلة من القبائل أغنية جدا، عندهم أبقار ومواشي، رفيعة وجفاف وكل حاجة، يعني الأبقار والمواشي يعني ما بتاكلش بس موجودين، شايف إن في حياة. لكن بيقول لي الناس تعبانة جدا وما عندهمش نقطة مية ولا أكل وبيموتوا، فطلبوا منه طلب واحد بس، لو سمحت ساعدنا احفروا لنا قبور. ليه قبور؟ عشان احنا بنتساقط مش قادرين نحفر من كتر الضعف الجسدي، مش قادر يحفر. احفروا لنا قبور لان احنا لما بنموت بتنزل الطيور تاكلنا، وانا مش قادر استحمل ان اشوف ابويا بيتاكل قدامي من الطيور الجارحه ولا من حيوان كاسر. فاذا بيه يتاثر جدا ويحمد ربنا على النعيم اللي احنا عايشين فيه، وده يخليه شايف دي كل دي مؤثرات خارجيه، الاستجابه للمؤثرات الخارجيه، كل ده يدفعه اكتر ان هو يكون اكثر اقبال على الشغل في افريقيا. 7 مليون انسان يسلم على ايديه، مئات المدارس، الاف الابار، 9500 بير ميه يحفره هو والناس الطيبين اللي معاه. واذا بي ينشئ قسم شرعي في جمعيه العون المباشر، يطلع من وراء 4000 داعيه باجور ثابته. انا همشي، انا راجع بلدي الكويت عشان اتعالج لانه خلاص بدا يمرض وسنه كبر، لكن يسيب ال 4000 داعيه باجور ثابته عشان يفضلوا يحافظوا على المسلمين وعلى معتقدات المسلمين هناك. في نهايه حياته الشيخ عبد الرحمن مصميت راح مدغشقر وقعد فيها في قبيله كانت مسلمه، لم يبقى عندهم من الاسلام إلا حرمة لحم الخنزير، لكن خلاص كل حاجة اتنست وبقوا وثنيين، وقعد يعلم فيهم لغاية ما تعب جدا. هو طبعا كان دايما يتسأل متى تضع عصا الترحال؟ مش تروح بقى تقعد كده تفرد رجلك قدام التلفزيون، تتفرج على الماتشات، تتفرج على التمثيليات، تقعد كده ايه تنام وتصحى الساعة 12 واحدة بمزاجك بقى، اللي هي حياة ناس كتير مننا. متى تضع عصا الترحال؟ قال سأضع عصا الترحال في الجنة، حطها في الجنة معايا، عصاي اللي بسند عليها وأنا مسافر تخش معايا الجنة. ثم قال ليس العيب في المال إنما العيب في الرجال. ما عندناش مشاكل في الفلوس، أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيها مليارات وفيها ملايين الفقراء، عشان الرجال والنساء محتاجين يتحركوا لوحدهم. حتى لو شايف البلد فيها محن، حتى لو شايف ان مفيش حد بيساعدك، لازم يكون في ناس ملهمين هم اللي يكونوا من جواهم الدافع الذاتي، علشان هم اللي يكونوا سبب في نجدة البشر وتوصيل دعوة رب العالمين للخلق. كان بيقول من يرد الراحة الجسدية فليجلس عند زوجته ولا حاجة لله فيه، لقد أصبت، هو بيتكلم، لقد أصبت بجلطتين في القلب وأمراض كثيرة، وكل ذلك يهون من أجل دعوة الله العظيمة. حفظه الله وشفاء الله عز وجل. هو دلوقتي في يعني مرض شديد، وكان في غيبوبة لفترة طويلة، كانت تعدي عليه أيام وأسابيع ما يأكلش غير موز، لأنه في وسط الغابات ما فيش حاجة تانية غير الموز. حفظه الله شفاه الله. القصة انتهت معايا أنا، لكن هو لسه مع الملائكة دلوقتي، هو يا رب يكون إن شاء الله في كامل صحته وربنا يشفيه. وزمانه بيتذكر وهو في غيبوبته أو في محنته الصحية أيام كان فيها مع ربنا وربنا بيسنده، وزمانه هو نايم على الفراش دلوقتي مئات المقارئ اللي بتتعمل، ومئات بل آلاف بل ملايين الناس اللي بتذكر ربنا وبتصلي في ميزان حسناتك. من دل على هدى فإن له أجره وأجر عامله إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. عبد الرحمن السميط، الشيخ اللي مش معروف لأغلب المسلمين، اللي كان سبب، واسمحوا لي إن أنا أقول لكم الأرقام مرة تانية لأنها أرقام مشرفة. 7 مليون مسلم على أيديه، 15,000 يتيم بيكفلهم، 9,500 بير، 860 مدرسة، 4 جامعات، 204 مركز إسلامي. ده إنسان، دي مش دولة، مش بكام على دولة، إنسان ومعاه كثير من الصالحين. دي كانت قصة الشيخ الكبير عبد الرحمن السميط. حاجة قبل ما نبدأ نتكلم على العوائق اللي بيننا وما بين الدافع الذاتي، بعد ما حكيت لك القصة دي ناوي على إيه؟ فكر في إيه؟ نفسك إيه اللي يحصل عشان نبدأ نتحرك؟ أصحابنا وإخواتنا البنات اللي حياتهم عادية، يصحى الصبح يروح كليته، يروح مدرسته، يروح شغله ويروح بعد كده، ناوي على إيه؟ بتفكر في إيه تقدم بيه على رب العالمين؟ لو أنت في مصر ولا أي بلد من البلاد اللي كان فيها ثورات وبتتبني في هذه الأيام أو فيها محن، أنت دورك إيه؟ وهل مش متصور إن رب العالمين خلقك في الأيام دي إلا لحكمة؟ الصحابة لما ربنا عز وجل خلقهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما خلقهمش إلا لصحبة سيدنا محمد. سيدنا أبو بكر كان ممكن يتخلق أيام سيدنا نوح أو سيدنا عيسى أو سيدنا إبراهيم، لكن أبو بكر اتخلق للنبي عليه الصلاة والسلام. عايزك تتصور كده لو حد من الصحابة ما كانش قام بدوره، وقد إيه لما يكون المحن كبيرة لازم يخرج لها رجال ونساء يشيلوا هذه المحن، يكونوا سبب في رفعة شأن البلاد. عشان كده لازم كل واحد يسأل نفسه، لو وقفت جنب هذا الشيخ يوم القيامة، هو من جيلنا، هو أكبر مننا بس أصله عايش وإحنا معايشين، ما كانش صحابي، هقول لربنا إيه؟ لما يسألني عن عمري فيما أفنيته وعن جسدي، شوف لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، عمره فيما أفناه. عندك كم سنة وعندك كم سنة؟ ولما تتحط السنين دي وزنها إيه في ميزان الحسنات عند رب العالمين؟ عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه. الجسد ده اتبهدل في إيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عم علمه، الحلقة اللي انت تسمعه دي ماذا عمل به؟ الدافع الذاتي، الاستجابة للمؤثرات الخارجية الدافعة للسير نحو الهدف. طيب قدامنا قد إيه هشام على الفاصل؟ تعالوا أبدأ مع حضراتكم. أول عائق، إيه اللي واقف قدامك وقدام حضرتك وقدامي إن أنا أتعلم الدافع الذاتي وأبقى دايما أنا اللي بتحرك الأول، ما استناش لما يبقى أعمله أعمل معاهم. فاكر حديث الإمعة، إن أحسن الناس أحسنت؟ إيه اللي واقف بينك وبين بين أنك أنت تكون أنت اللي ماسك طرف الحبل وبتشد حبل الخير والبناء؟ أول حاجة قال لك التغافل عن المؤثرات الخارجية. احنا واخدين العائق ده طبعا بعد ما لجأنا لعلماء النفس والمدربين التنمية البشرية وعلماء الاجتماع، بنسألهم هو ليه الشخص ما بيتحركش؟ ليه في المجتمعات وفي البيوت وفي المجموعات الشباب ليه في واحد قائد كده والناس بيعمل بيبدأ هو والناس وراه؟ عشان عايزين في الآخر نغرز القيمة دي فينا كلنا. ليه اللي ما بيتحركوش دي ما بيتحركوش ليه؟ قال لك رقم واحد للتغافل، بص الكلمة دقيقة ازاي، التغافل عن المؤثرات الخارجية. مفيش حد فينا يا جماعة كما يقول ابن عطاء الله، ما من نفس تبديه إلا ولله قدر فيك يمضيه. كل نفس بتاخده وكل لحظة بتعدي عليك في رسائل نازلة من رب العالمين لهدايتك للطريق اللي ربنا خلقك ليه. انت اتخلقت تكون داعية، وانت طبيب، وانت ربنا خلقك عشان تربي اولاد يطلعوا صالحين، وكل واحد ربنا حطه علشان شيء معين في الدنيا يقوم بيه ويكون هو ده البناء، الطوبة اللي في البناء. كل شوية ربنا بيبعت لك رسائل عشان يحطك على الطريق ده. اعملوا، شوف النبي يقول لك ايه، اعملوا، اشتغلوا، اتحرك، فكل ميسر لما خلق له، ستيسر لما خلقت دي. بس افهم الرسائل اللي جاية من رب العالمين سبحانه وتعالى. وشوف لما ربنا يبعت نبي من عند الله، تصور مثلا بمعجزة، يبعت نبي من عند الله بكلام يأسر القلب وحقائق علمية وحقائق قلبية تخلي الناس تقول احنا ازاي بنعبد الأصنام، ده مش مؤثر خارجي، ده يعني أقوى حاجة انك انت يجي لك نبي يوحى إليه. ولكن ربنا تكلم عن ناس تغافلت عن المؤثر الخارجي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. احنا ماشيين على طريقهم. فالنبي يقول لهم ايه؟ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يجي النبي، يجي الناصح، يجي الداعية، يجي الراجل اللي عنده خبرة، يجي واحد صاحبك يقول لك كلمة، الكلمة دي لو استجبت لها هتلاقي السبب اللي ربنا خلقك عشانه. لو فتحتي قلبك بس وعينيكي لصاحبتك اللي بتحبك من قلبها وبتقول لك ما تيجي معانا في شيء، في نفع، في شيء، في عملية، عمل خيري، تعالوا مع بعض حتى نذاكر، تعالوا مع بعض يا جماعة نتفق مع بعض ونجمع في الشغل مع بعض ونبعت للمنطقة الفقيرة اللي ورا الشركة، اسمع بس، استجيب، هتلاقي فيها الشيء اللي ربنا خلقك عشانه وبابك الواسع للجنة. بس استجيب، استجيب، وما تكونش زي الناس، مع الفارق طبعا، تكونش زي الناس اللي جات لهم أنبياء وما خدوش بالهم وعاشوا زي ما هم وتغافلوا عن المؤثر الخارجي. لعل الحلقة دي تكون مؤثر خارجي لناس كتير مننا قد تكون عايشة عيشة يغلب عليك. فيا جماعة افتحوا قلوبكم قبل ما تفتحوا آذانكم، عندنا فاصل هنكمل مع بعض التغافل عن المؤثرات الخارجية بس بعد الصلاة على النبي. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. العائق الأول من عوائق الدافع الذاتي، مهارة الدافع الذاتي، هو التغافل عن المؤثرات الخارجية، الأحداث والكلمات والرسائل اللي بتيجي لكل واحد فينا يوميا عشان يمشي في طريقه اللي ربنا كتبه له، عشان في الآخر يوصل لرضا ربنا ويكون إنسان له قيمة في الدنيا. قلت لحضراتكم أن التغافل ده كأنه معرفش قرار من الواحد أنه مش عايز يشتغل، مش عايز يتعب، مش عايز ياخد باله أنه هو ربنا بيرعاه بهذه الرسائل. قصة جميلة جدا، انت عارف لما تقعد تبص كده في المشاريع بدأت ازاي، قصة كل مشروع. فقرأت قصة لأحد جمعيات إيواء المشردين وأطفال الشوارع. قصة دي وراها بنت بسيطة جدا في الجامعة، وانا حريص اني ما اتكلمش على مؤسسة بدأت بمليارات او ملايين ودلوقتي بقوا مسيطرين على التجارة العالمية، انا بكلمك على حاجة بدأت بإنسان او إنسانة. يعني هي كانت راجعة من الكلية أو حاجة شبه كده، أيوة اتخرجت، بتقول وأنا راجعة من الكلية لقيت طفل في الشارع وولاد صغيرين كده، عارف إنه حافي ولبسه مقطع ومبهدل، واقفين في الإشارات بيشحتوا، ربنا يرفع عن الجميع، بيجروا ورايا عايزين جنيه ولا 50 قرش ياكلوا. صيت لهم كده بتقول فترمى في قلبي سهم، هم دول كده ليه؟ وليه ما حدش واخد باله منهم؟ ويا ترى أكلوا؟ وهي كأنها افتكرت طفولتها وهي في السن ده، ازاي في الفطار والدتها قاعدة جنبها بتأكلها، وفي الغداء ملمومين على السفرة، وبعد العشاء بالليل حد بيغطيها وبينيمها ويحكي لها حدوتة. حسيت بمسؤولية. بص ادي المؤثر الخارجي، وهنا الإنسان بيبقى قدامه القرار، أخش أنام ولا أعمل حاجة ممكن يكون فيها تعب، لكن أنا ما اتخلقتش إلا علشان يكون لي قيمة حتى لو هتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وبعدين قال فأما من أوتي كتابه وراء ظهره، بعد الكدح يمين هي الكتاب بالشمال. طبعا المفسرين يقول لك وراء ظهره، لان هيقعد يحط ايديه الشمال، خايف من موضوع الشمال ده، فيخبي ايديه فيجي له الكتاب ورا ظهره والعياذ بالله. قعدت افكر اعمل ايه اعمل ايه، رحت البيت عملت، انا عارفه مكان تجمع الولاد الصغيرين دول، عملت وجبه صغيره كده رحت اديتهم، طبعا افترسوها. بدات الف على صحباتي اللي معايا في الكليه، وبعد ما خلصت واشتغلت الشركه اللي معانا، وبدانا نعمل وجبات ونوزعها على اطفال الشوارع في الاشارات شويه، وبدا الموضوع يبقى منتظم، وبدانا نحكي اللي بيحصل ونصور اطفال الشوارع ما بياكلوا عشان يبقى في مصداقيه احنا فعلا بنعمل حاجه. وبدانا ناسس الجمعيه ويجينا المتبرعين، وربنا يقول لنا انا راضي كملوا. ودلوقتي هي مؤسسه من مؤسسات ايواء اطفال الشوارع والمشردين. يا جدعان، الست البغيه اكلت كلب ولا شربت كلب فشكر الله لها فغفر لها. اللي بياكل طفل ده رايح على فين؟ عند رب العالمين مهما كان ذنبه، لكن استجابه للمؤثر الخارجي. عشان كده لما قريت الكلام ده افتكرت ايه ربنا في القران بيقول: وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ممكن الايه دي تبقى كوكب عظيم تقول سبحان الله فتؤمن بقدره ربنا وعظمته، وممكن الايه دي، لان الايه هي علامه، الايه دي طفل بيقول لك انا جعان، يمرون عليها وهم عنها معرضون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. صاحبه القصه ما اعرضتش عن الاطفال، وانشات الجمعيه بسبب استجابه هذه البنت الطيبه لهذا المؤثر الخارجي، ولم تتغافل عن الاحساس اللي حسيته جوه قلبها. الشيء الثاني او العائق الثاني اللي بيننا وبين الدافع الذاتي، هذه المهاره، حاجه سماها المتخصصين بنج الضمير. ايه حكايه بنج الضمير دي؟ اتفقنا لما بنشوف اي مؤثر خارجي ممكن يوجعك في قلبك، والنغزه اللي في القلب دي، حاسس بالتقصير تجاه اسرتك، حاسس بالتقصير تجاه التعليم اللي انت بتعلمه، حاسس بالتقصير تجاه بلدك ما بتشاركش فيها، حاسس بالتقصير تجاه ربنا ودعوه ربنا هعمل ايه، بيحصل لك كده ايه، نفس اللوامه بتقوم كده عليك، فبتضطر تديها بنج. نامي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. لما نفسك تقول لك قرب بقى من ربنا اعمل حاجه نافعه، قد افلح من زكاها، تديها الوقود تكمل، وقد خاب من دساها، اسكتي، اهو ده بنج الضمير اللي قال عليه المتخصصين. ايه حكايه بنج الضمير؟ هو نوع من انواع اسكات الضمير عشان ما تعبش. وهم قالوا كلام جميل جدا، قال لك ان بنج الضمير ده ممكن يكون ليه اكتر من اسباب، اكتر من سبب يعني. ممكن يبقى في بنج جمعي. يعني ايه بنج جمعي؟ يعني البلد ما تستحق، البلد ما تستحقش، يا عم شغل ايه وبتاع، يا عم احنا اصلا بلد ضايعه، بلد بتتحرق، عارف انت هذا النوع من الكلام اللي بيكسر اي عزم، فيدي بنج لنفسه ان الناس ما تستحقش، البلد ملايين ما يستحقوش، ما فيش حد انسان كويس تعمل معاه خير تحط ايدك في ايده. الله عز وجل، طب يا اخي بلد وحشه، الله ما يستحقش انك تعمر بلد خلقك فيها واختارها لك؟ بيد على قد فلوسهم في شغلنا يا عم ما بيدفعوش، اشتغل وربنا هيوسع عليك. وانا اعرف ناس كتير جدا، وانا ليا تجربه في الموضوع ده، اشتغل في شغلانه والله العظيم واحد كان مظلوم فيها، يمكن من اوائل الشغلانات اللي الواحد اشتغل، كان مظلوم جدا في المرتب اللي فيها، لان بتيجي ناس نفس الخبرات وياخدوا اكتر، لكن اقسم بالله الفتح يجي بعد كده في شغلانات تانية بسبب ايه، برحمه ربنا وبسبب شويه تعب، وما كانش وكانت الفلوس قليله، بس الواحد يتقي ربنا وربنا يفتح بعد كده. فالبنج الجمعي ان انا احس ان المجتمع اللي انا فيه ما يستحقش ان انا اساعد ولا اعمل اي حاجه، وده كارثه. لكن اللي اسوا منه هو البنج الفردي، ان انا اشعر ان ما جاتش عليا لو اشتغلت ولا عملت ولا مشيت على النظام ولا تعبت، وهو اللي صلوا عملوا ايه يعني، هو اللي اتعلموا عملوا ايه، كان فيها سوء ظن بالنفس، كاني انا اصلا مهما عملت لن يكون لي اي قيمه. على فكره انت مش مطلوب مننا نكون رؤساء دول ونغيث شعوب بالملايين، بس عايز اقول لك على حاجه، اللي نور الدنيا، طبعا النبي عليه الصلاه والسلام، اللي نور الدنيا يعني باللمض، كان انسان اسمه توماس اديسون، اشتغل وتعب واخترع المصباح الكهربائي لوحده. يا رب يكون معاه تيم بس تنسب ليه. في الاخر ده انسان هو السبب في النور اللي احنا فيه دلوقتي، انت بتحط كده ايدك على كوبس الكهرباء بيفتح، ده اديسون اللي منور لك بيتك. فهو واحد اللي قضى على العنصرية البيض ضد السود سواء في أمريكا ولا في جنوب أفريقيا. كان واحد في أمريكا مارتن لوثر كينج، وواحد تاني اللي هو مالكوم إكس. مارتن لوثر كينج كان مسيحي ومالكوم إكس كان مسلم. اتنين قضوا على يعني شيء مدمر وقاتل للآلاف بل الملايين في دولة ضخمة قارة أمريكا، واحد ولا اتنين. ونيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا بني آدم. تقول يا عم ده نيلسون مانديلا وده مالكوم إكس، ما هو لما كان في سنك أو أصغر منك ما كانش حاجة. ففكرة إن أنا أدي نفسي بنج كده، أنت تعمل إيه يعني؟ أنا ببقى في غاية الاستمتاع لما ببقى ماشي مثلا في الشارع ولاقي الإشارة بقت حمراء ومفيش عسكري ولسه ما ركبوش في العمود كاميرا. لسه احنا في بلادنا مصر مش كل الإشارات فيها كاميرا، حيث أنا أنت عارف احنا بنخاف من بعض أكتر ما بنخاف من ربنا. خاف من الكاميرا البلاستيك دي أكتر ما خاف من ربنا. ربنا شايفني مفيش كاميرا هكسر الإشارة، مش مهم ربنا، مش مهم ربنا. لكن لو الكاميرا اللي هي تساوي في الآخر شوية فلوس هدفعها، لا أنا أقف. عشان ده اللي بيحصل يا جماعة من كتير مننا. استمتع جدا لما أشوف شاب ولا بنت ولا حد كبير ولا صغير واقف لوحده في الإشارة، الناس عمالة تبص له يا عم أنت لسه عايش في دور النظام بقى في الطريق والكلام ده، وتريقة هو واقف كده عشان الإشارة حمراء. لأن ربنا قال لنا نعمل كده. قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: أولي الأمر القانون. لو في قانون في بلد تمشي على القانون، كده أنت بتطيع رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الدافع الذاتي وأنت واقف لوحده، أو أنا واقف مثلا لو كان شاب ولا حاجة أقف وأبص له وأضحك له كأني بقول له الحمد لله في واحد جنبك أهو، أنت شجعتني إن أنا أقف، أنت بدافعك الذاتي شجعتني إن أنا أقف وأقف جنبه، وأبقى مبسوط قوي لو أنا عملتها وجي واحد وقف جنبي وشجعني وابتسم لي. عيش كده بقى في اللجان اللي فيها غش وفي الشغل الناس تدلع فيه، عيش بالدافع الذاتي. ديش نفسك بنج إن أنا يعني جات عليا والكلام ده. الكلام السلبي ده حاجة مش كويسة يا جماعة. وأنا عايز أقول لك على حاجة، الإسلام ديننا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة على أفراد. أيوة الأفراد كان ليهم تلاميذ نشروا علمهم، بس الأحاديث الصحيحة قامت على كتف البخاري ومسلم، وبعدين بعد كده أئمة من أئمة الحديث من تلامذتهم نشروا. بس أشهر كتاب عندنا كتاب البخاري ومسلم، الأحاديث الصحيحة. إنسان، بس خد بالك، إنسان جات له إشارة استجاب له وما اداش نفسه بنج لما سمع إسحاق بن راهويه بيقول: من يجمع لنا صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستجاب الإمام البخاري وبدأ يجمع في الصحيح، والعون يأتي من رب العالمين. بمناسبة بنج الضمير أحكي لكم قصة جميلة. جمعية اسمها جمعية تمني أو تمنى، المؤسسة دي بدأت إن في بنت شافت برنامج من البرامج التنموية وبعدين حاسنا لازم تعمل حاجة يعني. أنا وبعدين يعني أنا عايشة إنسانة مسلمة بصلي، ده شيء جميل جداً، بس الصحابة والصحابيات ما كانش أشهر حاجة عندهم فقط الصلاة. لما تيجي تقرأ سير الصالحين أشهر شيء عندهم هو كيف كان يساعد في هذه الأرض ويعمر، طبعا بجانب عباداته اللي هي أصل ديننا. فصاحبتنا بتقول فبدأت أروح أتفرج على البرنامج ده اللي بيتكلم إزاي تكون إنسان مؤثر وكده، وأروح دار أيتام جنبنا كان فيه بنات كتير ولاد كتير صغيرين، وأبدأ أحكي لهم أنا سمعت إيه في البرنامج ده. لكني فوجئت بحاجة، إن في دار الأيتام كل فترة كده بيجيبوا لهم لبس بس على ذوق المشرفة. يعني إيه؟ بنت صغيرة تبقى نفسها تلبس فستان فرح وهي طفلة كده، فستان عيدي يبقى أبيض كده وفي كرانيش كده زي ما شافت في التلفزيون، لكن هم مش بيجيبوا النوعية دي من الفساتين. طفل صغير نفسه يبقى عنده حاجة كده يسمع فيها، حاجة بيحب يسمعها، جهاز صغير كده ووكمان ولا زي اللي إحنا بنسميه الام بي 3 ولا ام بي 4 ولا إيه، بس دي حاجة ما بيجيبوهاش يعني في دار الايتام. يعني طفل يبقى شايف مثلا شخصيه باتمان ولا سبونج بوب ولا حاجه، الشخصيات بتاعت الاطفال، عايز كوره او تيشيرت عليه الشكل ده، وهو اللي بيجي حاجات شبه بعض الوان وبيلبسها الايتام على ذوق الست المشرفه طبعا اللي بتعمل اقصى حاجه عندها. فالبنت قررت طب انا هعمل ايه في حاجه زي كده، يعني ايه اللي ممكن يعمله يعني. فقررت ان هي عايزه تشغل الناس برغبات وامنيات الاطفال الايتام. بس انا ما عنديش نت، ما عنديش حاجه فيها تواصل، فرحت عند واحده صاحبتي هي بتقول كده. رحت عند واحده صاحبتي وعندها انترنت ومشرفه على موقع من المواقع فيه عشرات او مئات الزوار، وبدانا نفكر ان احنا ايه، هنطلع صور الولاد والبنات الايتام دول ونكتب امنيه كل طفل او بنت تحته. انا نفسي ادوق الشوكولاته اللي مش عارف ايه، نفسي البس تي شيرت او فستان فرح شكله عامل معين كده يعني. وبدانا ننشر الكلام ده على زوار الموقع، صوره البنت والامنيه تحت، وبدات ناس تقول ايوه انا اقدر اجيب فستان فرح، انا عندي فستان فرح بتاع اختي الصغيره صغر عليها، هي عندها كم سنه؟ 5. قد اختي وهي صغيره، اتفضلوا نوديه بس الدراي كلين كده يبقى شكله نظيف يليق ان يكون هديه. وبدات الناس تجمع الهدايا تجمع الهدايا، بتقول فجمعت لغايه ما جمعت على قد عدد دار الايتام، بدل ما اروح ادي هديه لواحده ولا واحد فالتانيين قلبهم يتكسر. جبنا كل امنيات الاولاد والبنات بتوع دار الايتام، بص قصه في منتهى الجمال. ورحنا وعزمنا الناس المتبرعين، شباب زينا على فكره، خد بالك ما بحكيلكش قصه مثلا يعني ايه المؤسسه الضخمه، لا ده هو فكره شباب قاعدين على الكمبيوتر في البيت زي ما انت قاعد دلوقتي وشايفني، بس اتحرك بدافع ذاتي، شاف حاجه ما اداش نفسه بنج، لا هتحرك. المهم جات الناس المتبرعين الطيبين، واسمع بقى تعليقات البنات الصغيره، مش مصدقه نفسي وانا لابسه فستان فرح، انا بقيت عروسه والولد الصغير هي دي الشوكولاته، الله دي حاجه حلوه جدا، والتاني اللي بقى عنده كوره فيها الشخصيه الكرتونيه بتاعته مش مصدق انه عنده حاجه زي ما بشوفه في التلفزيون. فعلا الدافع الذاتي بيعمل معجزات. وانشئت جمعيه تمني او تمنى ومستمره، وربنا يتقبل ويثبت ويهدي بالناس اللي عندها دافع ذاتي. اتكلمت كتير، عايز اروح معاكم دلوقتي الفيلم قصير كده عن ست اتظلمت، جوزها سافر بره واتجوز وسابها، وهي ما عندهاش فلوس تصرف على عيالها، فقررت انها تتعلم عشان لما تتعلم تعرف تشتغل وتعلم عيالها. لكن واضح انها لما اتعلمت وشافت المؤثر الخارجي، المؤثر الخارجي المره دي كانت ازمه ان جوزها سابها بعيالها، فلازم اتحرك بدل ما امد ايدي، وهي حقها انها تمد ايديها عشان تصرف على عيالها وقتها، هو ده السائل الحقيقي. لكنها اتعلمت، لكن لما اتعلمت اكتشفت انها في ستات تانيين برضو مش لاقيين ياكلوا علشان مش متعلمين، طب ما تيجي نعلم جاراتنا الكبار في السن بس يعرفوا يشتغلوا هم كمان. تعالوا نتفرج على الست الباكستانيه الطيبه دي وشوف ازاي ممكن واحد يحصل له مؤثر خارجي ما يديش نفسه بنج ولا يوم الاقدار انما يتحرك. اتفضلوا انتم صلوا على النبي.
मेरी शादी बचपन में हो गई थी, कोई 12 साल मेरी उम्र थी, और उस वक्त बच्चियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। 5-6 साल के दौरान फिर मुझे दो बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी। मेरा शौहर बाहर रहता था तो उसको पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत थी, उसने बजाय किसी जवाब के मुझे डाइवोर्स दे दिया। मैंने बहुत धक्के खाए, मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे कि मैं अपने बच्चों को बिस्किट वगैरह दूं, अगर बिस्किट लेती थी तो चाय नहीं होती थी।
हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जी आपकी वालदा तलाकशुदा है, आपके अब्बू नहीं हैं, आप लोग कैसे जो है आगे सर्वाइव करेंगे।
पढ़ने का जो मुझे शौक तो बचपन से था, मगर ज़रूरत जब पड़ी तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ूँ।
मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया, बातें सुन के भी इग्नोर करती थी और समझाती थी कि बेटा हमने अगर लोगों की बातें सुननी है तो हम आगे नहीं जा सकते, ये लोग बाद में भूल जाएंगे ये बातें करके।
मैंने जाके इम्तहान दिया मैट्रिक का, अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैं उसमें पास हो गई, और फिर जाके इंटरव्यू मैंने दिया टीचिंग के लिए तो मैं उसमें भी पास हो गई। अब नौकरी तो मिली मगर बच्चियां स्कूल में नहीं आ रही थी तो फिर मैंने घर घर जाना शुरू कर दिया। ख्वातीन का यह था कि हम गरीब बहुत हैं, ना अफोर्ड कर सकते हैं हम उनकी यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह। फिर हमने अपनी मदद आप तहत काम शुरू किया, 10-10 रुपए महाना बचाना शुरू कर दिया। कुछ ख्वातीन को वो उधार के तौर पे, लोन उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता था। इस तरह हमारा एक साल तक बहुत अच्छा मजबूत ग्रुप रहा, बच्चियों की तालीम भी शुरू हो गई जो कि मेरा मकसद था। फिर हमने सब ख़वातीन ने मिलके नाम चुना मारवी रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं इंसाफ दिलाऊं उन ख़वातीन को जो कि मुसीबत की चक्की में पीस रही हैं, उनको नहीं एजुकेशन मिल रही तो मर्दों की वजह से नहीं मिल रही, बचपन में शादी हो रही है तो वो फैसले मर्द करते हैं ख़वातीन नहीं करती,
मेरी मदर मिसाल है इस पूरी दुनिया की औरतों के लिए और इस दुनिया के मर्दों के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से वो काम करती हैं और इतनी बहादुरी दिखाती हैं, तो मेरे ख्याल से मेरी वालदा को एक टाइटल नहीं दिया जा सकता।
जो वुमन ऑफ करेज अवार्ड मुझे मिला है मार्च में, मैं ये समझती हूँ कि ये अवार्ड मुझे नहीं, पाकिस्तान की हर उस औरत को मिला है जो कि मुश्किलात से लड़ रही हैं। तो मेरी ये ख्वातीन को रिक्वेस्ट है कि वो जुल्म ना सहें और वो अपने हक के लिए लड़ें और बोलें, बोलना शुरू तो करें एक दफ़ा, ताकि अगला अवार्ड जो मिले वो वुमन ऑफ करेज अवार्ड ना हो, वो नेशन ऑफ करेज अवार्ड मिले।
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. شوف هو ما حدش يعرف الست دي، يعني شوف كم واحد في المسلمين يعرفها في العالم يعني، لكن ربنا يعرفها، وهي علمت كذا واحدة وخدت جايزة. بحس ان الجوائز دي اكنها لطف من رب العالمين بيشجع بيه كل واحد يعمل حاجة بسيطة، وهي اللي عملته مش بسيط، لان الشخص اللي يتحرك وهي كبيرة في السن كده، انت عارف الواحد كل ما يكبر يشعر ان دوره بينتهي ورسالته بتنتهي، لكن اللي بيقدر عمره ولحظاته وبيقدر نظر الله سبحانه وتعالى وبيقدر تكريم ربنا ليك، تعرف لما ربنا يكرمك، مش هقولك ربنا مستني حاجة يعني لا يليق نقول على ربنا كده، بس انت شخص مكرم وانت إنسانة مكرمة، عيب ان الواحد يبقى عايش من غير اي قيمة ومنتظر ان حد يشجعه ويزقه ويقول له يلا. طيب اعتبر الحلقة دي هو التشجيع، هو ان حد بيزقك بيقولك خليك جواك انت الدافع الذاتي، الدافع الذاتي انك انت تبدأ ما تديش نفسك بينج وتتخلي ضميرك كده ايه لما البلد تقوم هنبقى نشتغل، او البلد مش محتاجة، في ناس كتير غيري ممكن ده وظائف حكومات، صح الحكومة هي المفروض تنظف البلد، والحكومة هي المفروض تعمل المدارس، والحكومة هي المفروض تعمل الشركات، والحكومة هي المفروض تخلي كل حاجة، انا موافق، بس الكلام ده بقى قديم قوي على العالم كله. منظمات العمل الأهلي والجمعيات الأهلية المكونة منك ومني، بلاش المنظمات، وإن كانت دي بقت شايلة اقتصاد العالم وشايلة الخير في العالم جنب الحكومات، بلاش. وانت ماشي كده النبي قال لك عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لوحدك وانت ماشي ابقى نظف طريقك عشان ما حدش يجي بعد كده يتزحلق يتخبط يتعور، وكنت ممكن تلقى الله وتخش الجنة وانت بتميط الأذى. دافع ذاتي حاجة بسيطة جدا، خلي بابك إلى الله لو مش عايز تعمل حاجة، بس تحرك لوحدك، تحركي لوحدك. سيبكم تصلوا على سيد الأولين والآخرين، نشوفكم على الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. بنج الضمير، التغافل عن المؤثرات الخارجية، ده كانت العوائق اللي بيننا وما بين الدافع الذاتي. ناقص عائق أخير قبل ما أقول لك كيف تكتسب. العائق الأخير هو الجهل بالإمكانيات، سوء الظن بالنفس، إني ما عنديش حاجة أقدمها ودايما محتاجة أتشال مش أشيل، ودايما عندي احساس كده ان انا مهما عملت كاني بنفخ في قربه مقطوعه لاني ما عنديش حاجه اقدمها. وانا عايز اقول لك على حاجه بقى، دي اشكاليه سوء ظن مش في النفس، ده سوء ظن في الله. ربنا يا جماعه ما عندوش عيوب صناعه، يعني ما خلقش حاجه فيها عيوب صناعه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الكريم ذو العرش الكريم أعطاك من كرمه من الإمكانيات والقدرات ما تصلح بأن تكون الخليفة سيد هذه الأرض، وعندك من التكريمات والتسخيرات في المخلوقات اللي حواليك وفي قلوب الناس بفعل الله عز وجل ما يجعلك قادر أن أنت تتحرك وتنتج. وفعل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل، بس عشان الفعل ده يطلع لازم يبقى حاسس ان فعله نافع. علشان كده لو جهلت بامكانياتك بسوء ظن في نفسك ده سوء ظن في الله عز وجل. وساعات كتير جدا جدا ناس تعمل حاجات بسيطه جدا، والحاجات البسيطه دي يظن ان هي ملهاش قيمه، بعدين ربنا يفتح عليه ويوفقه. بقرا في مؤسسه اسمها راينز ويل فاونديشن، ولد اسمه رايان بص على افريقيا لقى عندهم مجاعات، جمع من ابوه وامه 2000 دولار وقريبه ومعارفه والعيديات عارف انت، وبعتها عشان يحفر بير. لما شاف الناس في افريقيا والاطفال اللي في سنه جلد على عظم، رايان ده اللي كان في ابتدائي وقتها وتهز وقعد يلف ويجمع فلوس ويحوش، دلوقتي عندهم مؤسسة حفرت آلاف بل عشرات الآلاف من الآبار في أفريقيا من طفل صغير. العون من الله، اوعى تقول دول بره يا عم، دول ماشية معاهم فلوس كتير، الخزنة واحدة واللي بيصرف واحد سبحانه وتعالى بينفق. فأرجوك ثق في الله وثق في نفسك واستمتع بعطاء الله وانت عندك الدافع من جوه. كيف تكتسب؟ حاجة واحدة بس، حاجة واحدة هي خلاصة الموضوع. الاكتساب، تكتسب الدافع الذاتي، لا تؤجل الاستجابة للدافع الخارجي للمؤثر الخارجي. ما تأجلش الاستجابة لرسالة ربنا بس، هي مش حاجة تانية. بعد ما سألنا الناس المتخصصين وعلماء النفس وقعدنا مع بعض في فريق الإعداد وقعدنا نفكر إيه الحاجة الأنسب، حاجة هي حاجة واحدة بس، لما تجيلك رسالة ربنا دي كافية إنها تحركك. بس لا تؤجل. ليه بقى؟ المؤثرات الخارجية من أحداث رسائل ربانية في كلام بعض الناس، شيء يحصل لك يخليك تتوقف تقول أنا ما ينفعش بقى، مش كفاية كده كسل، عايز أتحرك لأي شيء نافع لنفسي أو لغيري. هذه الرسائل الربانية لها ثلاث صفات. رقم واحد، إنها بتأثر في عاطفتك، قلبك اللي بيخليك تنطلق، لكن هي مؤقتة وقد تختفي. مؤقتة يعني بيفضل أثرها طويل أو مش طويل، أنت وودنك وقلبك، وقد تختفي منك فجأة، تلاقي نفسك نسيت الموقف ده. عاطفة مؤقتة قد تختفي. فلو الكلمة اللي أثرت فيك نمت وطنشت وما فكرتش فيها، لو الحادثة اللي شفتها لشاب صغير في سنك خلاص بيقابل ربنا وانت ما بتصليش، هتنسى. الحوادث كتير والمواقف كتير واللي بيموتوا كتير أثرت في عاطفتك، لكنها كانت مؤقتة لأنك انت نمت من غير ما تفكر فاختفت. فخد بالك. طب هتعمل ايه؟ استجيب. سيدنا خالد بن الوليد لما أسلم الوليد ابن الوليد أخوه وراح لسيدنا محمد، سيدنا محمد قال له فين خالد؟ قال له لسه ما أسلمش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، قال قد كنت أظن أن عقل خالد لا يسلمه إلا إلى خير، والله لو أسلم لقدمناه. خالد قائد، لو أسلم نحطه في المقدمة. فإذا بالوليد بن الوليد يكتب الكلام ده ويبعته لسيدنا خالد، النبي بيسأل عليك وبيقول لك عقلك ما يوصلكش إلا لكل خير، بقى أنت لغاية دلوقتي بتعبد الأصنام شوية الحجر ده، والنبي قال لو أسلمت هيخليك في المقدمة. لأن خد بالك خالد قائد للمشركين، فممكن نفسه في الحتة دي برضو، طب لو أسلمت هبقى فين؟ فالنبي طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. فإذا بخالد قبل ما تجيله الرسالة مبارح كان نايم، حلم إن هو في صحراء ضيقة قوي، طلع منها لجنينة كبيرة جدا، فحس إن هو في تغيير هيحصل في حياته. جات له الرسالة بس هو ده التغيير. خد بالك انه بعد كده لما سأل ابو بكر الصديق هو كان ايه حكاية الصحراء والجنينة، فقال له ربنا من ضيق الشرك بيطلعك اللي بيطلعك لسعة الاسلام، الجنة، البستان الكبير ده. فسيدنا خالد قرر انه يسافر للنبي من مكة للمدينة ويسلم على ايد النبي بعد 20 سنة حرب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا خالد اسلم سنة 8 قبل فتح مكة. يا نهار ابيض، فتح مكة 23 رمضان، هو اسلم قبلها. سيدنا خالد بن الوليد قال في نفسه كده بيقول ايه، بس لو في صاحب بس يمشي معايا 450 كيلو دول. فاذا بعثمان بن ابي طلحه احد المشركين الرجاله الجدعان، خالد يقول له اما ان الاوان يا عثمان، مش يلا بقى، يلا ايه يا خالد؟ قال له انت عارف ان هو نبي؟ قال له عندك حق، يلا مع بعض. بس ربنا ايه بيقول له انت صح كمل. وهم ماشيين في نص الطريق شافوا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ده داهية العرب، حاجة زي سيدنا خالد كده في الحرب والفكر وال... فسيدنا خالد قال له يا عثمان، سيدنا عمرو بن العاص بيقول له على فين يا خالد؟ قال يا عمرو إنك تعلم أنه نبي. قال له بصراحة عندك حق. قال له طب أنت رايح فين يا خالد؟ قال له أنا رايح له. قال له خدني معاك. ودلوقتي سيدنا محمد قاعد في المسجد النبوي بيخبطوا وداخلين، مين داخل؟ خالد بن الوليد بعد 20 سنة حرب. عمرو بن العاص يا نهار ابيض على القائد، 2 قادة فظاع، وعثمان بن سيدنا عثمان بن ابي طلحه. فلما شافهم النبي سلموا عليه بالنبوه، السلام عليك يا رسول الله. بس الناس دي جايه مصدقه. فقال النبي لقد رمتكم قريش بفلذات اكبادها. ويخش سيدنا خالد يقول له يا رسول الله طلب بس، طلب اسال ربنا ان يغفر لي ما صددته عن الاسلام، بقى لي 20 سنه بحاربك. قال له ما تخافش يا خالد، إن الإسلام يجب ما قبله، يغفر ما قبله. يعني سيدنا خالد أسلم، أسلم سيف الله. عايز أقول لك حاجتين في الموضوع ده. حاجة الأولانية، الرسالة الربانية في الحلم، خد بالك الرؤية الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم من الله، الرؤية الصالحة من الله. فلو جات لك رؤية صالحة اوعى اسأل، لو عارف حد بيفهم في التفسير اسأل، ولو ما تعرفش تدبر إيه اللي في رؤية فيها علامة يخليك تفهم رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنها من الله. والحاجة التانية، الرسالة اللي جت لسيدنا خالد، سيدنا محمد بيقول لك عقلك ده لا يسلمك إلا لخير. وأنا بقول لنفسي وبقول لحضراتكم، عقولنا اللي ربنا أبدع صناعتها وخلقتها المفروض لا تسلمنا إلا إلى كل شيء بناء، بالذات في الأيام دي في بلادنا اللي محتاجة كل شاب وكل بنت وكل راجل وكل ست يكون بناء في هذه البلاد. دي كانت قصة سيدنا خالد. قبل ما أكمل مع حضراتكم عايز أوريكم فيلم وبعدين نكمل في الاستجابة للمؤثرات الخارجية. قصة بنت طفلة جالها كانسر سرطان، ف هو فيلم حلو بصراحة، يعني عايزكم تركزوا فيه قوي وتبصوا على الترجمة اللي تحت و... فقررت انها تعمل اي حاجة نافعة للأطفال الصغيرين برضو اللي بيصابوا بالسرطان وهم صغيرين. هي ممكن تكون راحت عند ربنا في الآخر و... وماتت في الآخر، لكن سابت فكرة جابت ملايين بعد كده لعلاج السرطان. اتفرجوا على الفيلم وانتوا بتصلوا على النبي وبتدعوا بالعافية. اتفضل.
Butterflies always make me think of Alex.
Alex Scott, the lemonade girl.
Hi, my name is Alex.
She amazed us right from the beginning.
She was funny and smart. So cute with that high-pitched voice.
I feel good.
You feel good?
I feel bad sometimes.
The doctors looked her over and said she was sick.
And so they came in and told us that she had a tumor wrapped around her spine.
And that's when I just fell apart.
When life gives you lemons, make lemonade.
She started, you know, asking about having a lemonade stand.
She wanted to help other kids with cancer.
She said, I'm not keeping the money, I'm giving it to my hospital.
Please come to my lemonade stand.
You know, there was traffic in our front yard, I mean, down the whole street.
Lemonade!
Yeah, they were amazed. I mean, $12,000 from a lemonade stand.
I raise money.
For what?
Cancer research.
I said, Alex, you're going to raise $1 million. How are you going to do that?
And she said, if other people help me, I think I can do it.
She wanted other kids to help. Kids like me to have their own lemonade stand.
We held a lemonade stand and raised $26.
We raised $14,000.
Please accept this money.
I hope we help you.
This one stand has turned into over 20,000 stands.
My friends helped me because I wasn't feeling good.
You could just see her slipping away. It was sad and it was terrifying.
We had 7.5 years to say goodbye. So we appreciate it every day.
Lemonade! Lemonade!
Please donate.
Fight childhood cancer.
One cup at a time.
We really didn't have a choice but continue it.
Alex's lemonade stand!
This is bigger than her. This is about curing childhood cancer.
Certainly one of the biggest shots in the arm for pediatric cancer research worldwide.
Alex's Lemonade Stand Foundation has now funded more than 200 research projects and has raised more than $50 million, dollars that are also used to help improve the quality of life and care of patients and help families with travel expenses.
Well, Alex's Lemonade will help any family with a child with cancer.
You know, the work that they're doing, you know, saving his life.
It's helping people.
her legacy lives on, what she started will live on.
We love you, Alex!
She's making people believe that there's hope and that we can find a cure for cancer.
شيء يشعرك بحجم الواحد لما يلقى الله جنب طفلة زي دي؟ المفروض ان هي لما تصاب بمرض زي ده تبقى زعلانة وممكن تسأل اهلها طب ليه ربنا بيعمل فيها كده؟ حاجات كتير ممكن تيجي في بال كل واحد فينا، لكن ربنا قذف في قلبها انها تعمل حاجة تساعد بيها اللي ممكن يكونوا بيعانوا زيها. راحت عند ربنا، ده المقدر لها، واحنا لسه عايشين والأنفاس فينا والبلاد محتاجانا واتخلقنا احنا عشان كده. يا خليفة الله، يا معمر الأرض، ما تستناش، اتحرك، خليك زي النبي عليه الصلاة والسلام، زي الصحابة يوم النبي أثنى عليهم، يوم دخل عليه النبي في المسجد الصحابة، يوم دخل على الصحابة والنبي في المسجد ناس فقراء لبسهم مقطع، معهمش غير سيوفهم بس عشان السفرية الطويلة، مهاجرين لسيدنا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بص، النبي بيستحث الأخوة الإنسانية عشان يقولهم تصدقوا. بص الدافع الخارجي والرسالة الخارجية اللي المفروض يستجيب لها الصحابة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصاع تمره من صاع بره، حد يقوم يتصدق بالشعير ولا بالتمر؟ الناس جعانة. فقام واحد جاري من الصحابة وحط على طول شوية تمر، فبدأت الناس تشوف التمر، اللي راح جاب تمر، واللي راح جاب حاجة تقيلة يلبسوها، واللي راح جاب شوية شعير، واللي راح جاب المية. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللي هيبدأ شيء جديد، اللي هيبقى عنده الدافع الذاتي، اللي يبدأ كل اللي يعمل زيه معاه في ميزانه لغاية يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فشوف، سن يلا في بيتك سنة حسنة، وافرد السجادة لما الأذان يأذن، لأنك بتسمع المؤثر الخارجي الأذان، يلا افرد السجادة وصلي مع أهلك، أو خدهم وصلي في الجامع لو تقدر. بس الأذان ده المؤثر الخارجي. الإمام الشافعي لما كان قاعد بيدندن على الحمار أو البغلة بتاعته، واحد قال له: أنت بتدندن وأنت من عيلة النبي؟ الإمام الشافعي ليه نسل للنبي عليه الصلاة والسلام، أظن يلتقي في عبد مناف تقريبا، فإذا بيقول له: أنت بتدندن، مثلك يذهب بنفسه إلى هذا، اذهب إلى الفقهاء يا محمد. واحد قال له الكلام ده، فإذا بيه يبقى الإمام الشافعي شبهه بالضبط الإمام أبو حنيفة، حد من علماء عصره بيقول له: إلى من تختلف؟ بتروح فين؟ قال: أختلف إلى الأسواق، بروح سيتي ستارز. بقى أنت بتقولي بتخرج فين؟ بروح عند المول. قال له: أنا لا أسألك عن الأسواق، أسألك عن العلماء، بتروح فين عند العلماء؟ قال له: والله ما بروحش، أنا ماليش في قصة الدروس والكلام ده. قال: مثلك لا يتعلم، اذهب فتعلم. فبقى الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة من كلمة. فده المؤثر الخارجي، ودي الاستجابة، الدافع الذاتي يطلع، الدافع الذاتي، الدافع الذاتي. عشان كده يلا يلا نسمي الله. بقرأ قصة قبل ما أختم مع حضراتكم، قصة أحد العمال اللي كانوا في بلد من بلاد العربية، جي يشرب من الكولدير، فالموظف الأمريكي، مهندس بقى أمريكي بقى من بلاد برة، قال له: المكان ده ما يشربش منه إلا المهندسين، العمال ما يشربوش منه، يمشي. كسرته في قلبه، راح اتعلم وخلص ثانوية عامة وهو كبير في السن، وكان عامل بسيط. وبعدين الشركة شافته مجتهد، بعتته بعثة لأمريكا، خد شهادة من هناك ورجع. الرجل ده وزير بترول أحد كبار الدول العربية اللي مليانة بالخيرات والبترول. فخد بالك، عامل بقى وزير بترول دلوقتي. ومن كام يوم كنت ببص على الانترنت قصة شهيرة جدا لواحد راجل غلبان جدا جدا، بسيط جدا جدا، عاش في الصحراء، فمراته طلب لها الإسعاف لأنها كانت بتموت، والإسعاف مش عارف تخش في وسط جبال الصحراء، وماتت مراته والإسعاف ما لحقهاش. قدر رب العالمين، قعد 20 سنة أو أكتر يحفر طريق في الصحراء عشان ينفع العربيات تخش، عشان لو حد كان مريض في القبيلة ولا المكان بتاعه. أظن قدامكم دلوقتي الصورة بتاعته على التلفزيون اهي، طريق حفره بإيديه عشان مراته ماتت. أدي المؤثر الخارجي، الراجل الغلبان ده أدي المؤثر الخارجي، مراته ماتت. طب ما يا عم نعمل إيه يا عم، الناس كلها تموت يعني. عارف أنت اللغة الشيطانية دي، هو اللي حفر كل الطريق ده عشان ما حدش يموت بعد كده بسبب تأخر الإسعاف. يا رب ياخد بإيدينا ويرزقنا القوة الدافعة إن الواحد يتحرك هو كمان. خشوا يا جماعة على اعرف نفسك على الموقع وجاوب على الأسئلة اللي احنا حضرناها لحضراتكم، وما تنسوش تخشوا على الواجب العملي في المنتدى، وهتلاقي الواجب العملي فيه نوع من الفضفضة كده عن أهدافك وإيه اللي بيقف بينك وبين أهدافك وإيه الشيء اللي هيحركك لأنك أنت يبقى عندك الدافع الذاتي دايما مشتعل وقلبك دايما محترق احتراق اللي كان جوه قلوب الرسل على دعوتهم وعلى النفع للعباد والبلاد. تنسوش الواجب العملي على المنتدى، واعرف نفسك على الموقع هتلاقوا الأيقونة من بره كده. ويا رب نكون بنعمل حاجة نافعة لحضراتكم كل يوم، قصة جديدة ومهارة جديدة من عمار الأرض. النهاردة كان الدافع الذاتي الاستجابة للمؤثرات الخارجية الدافعة والمشجعة للسير نحو الأهداف. ربنا يتقبل، ربنا يحشرنا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيد من علم الصحابة الدوافع الذاتية. تقبل الله شكرا المرة الجاية. صلي اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
حاضن حلم بتحدي.